بعد أن يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة التي لا تؤدى. يقول له يا أبا هريرة، لما سألوا قال له من أسعد الناس بشفاعة الله رسول الله، فقال لقد علمت، لقد ظلمت يا أبا هريرة كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة التي يجب أن تسجل بمداد من نور على جبهة الزمان وعلى هامة التاريخ.
أرجو من الدكتور أن يختصر لي الملوك.
لقد علمت لقد ظلمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني أحد عن هذا الحديث أولا منك، لما رأيت من حرصك على سبيل. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فبعد ما النبي شد يقول له أنت أحرص الناس على الحديث، يجي رجل يعني قرن هذا وعصر هذا ويسأل أبا هريرة، هذا كلام لا أقول. ولو كان في أمة إسلامية يقظة لكانت تحاكم هذا الرجل. بعد كده وإنني أقبل في صاحب هذه الرسالة الشيخ مقبل أنه التزم بهذا المبدأ الكريم من أول الرسالة إلى آخره، فلم يخف قلمه فيها ولم تفصل من لسانه طول مدة الإشراف التي لازمته أثناءها وهي تزيد على 3 سنوات بعد وفاة الدكتور المصري رحمة الله عليه، وصلت إلي جميع الإشراف على هذه الرسالة، فلم تفصل منه أي كلمة نابية أو عبارة جارحة نحو أحد الناقدين أو أحد المناكرين، فكلهم علماؤنا وكلهم أئمتنا وكلهم فخرنا رضوان الله عليهم أجمعين، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء. هذا المبدأ وهو مبدأ احترام العلماء ومبدأ بلاد الأئمة ولو كانوا مخالفين لنا في الرأي يجب أن يسود بين أهل العلم جميعا، لا فرق بين الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر والجامعة في الهند والجامعة في إفريقيا والجامعة في أوروبا، فالكل إخوة والكل يحترم بعضهم بعضا، بل يجب أن يسود هذا المبدأ بين المسلمين قاطبة، كما يجب أن يسود بين الجميع مبدأ النبل في التعبير والحكمة في النقاش. وقد قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان المسلمون مأمورين لأن يجادلوا اليهود والنصارى بالحكمة والموعظة الحسنة، فكيف يجادل بعضنا بعضا بالشدة أو بالغلظة؟ وذلك ما أسجله للشيخ مقبل صاحب هذا المجهول الضخم بالإعجاب والتقدير. وفق الله الجميع إلى التأدب بأدب الإسلام والتخلق بأخلاق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين. وأما المناقشة، مناقشة مقبل أنا محضر لي 20-30 سؤال لمناقشة مقبل، ولكن الوقت لا يتسع، والمناقشة المقصود منها أن نفهم الطالب ونقومه، وأنا بالنسبة للمقبل فهمه من قبل أن نحضر المناقشة ونقومه من قبل أن أسأل من قبل أن أسأل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أشكر فضيلة الدكتور السيد الحكيم رئيس شعبة السنة في قسم الدراسات العليا والمشرف على الطالب لما قام به من تقويم للطالب ورسالته، وأعطي دقيقة لفضيلة الدكتور الأعظم لبناء على طلبه لإيضاح مسألة. ثم أعطي دقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الأشياء اللي ذكرها فضيلة الأستاذ المؤاخذات الشكلية، يعني هذا بوجهة نظر قد يرى هو بالمؤاخذات الشكلية وقد يكون بالنسبة لمواجهة المشاكل الأساسية، وهذا يرجع لكل واحد وطريقة تفكيره وثقافته ودراسته أولا. الشيء الثاني الشيخ شيء اللي ذكره فضيلة الأستاذ بالنسبة لأوروبا وليتنا نقلد أوروبا، فهذا من سوء حظنا في الواقع، ولا أدري ماذا نقول بالنسبة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الحليم محمود أحمد الذي تخرج من باريس وأخذ دكتوراه، والدكتور بهي وما شأن ذلك، فالأثر هو الذي سن لنا هذا الطريق في الواقع اللي بدأ يوصل الأشخاص للخارج ويأخذ الدكتوراه، وبعد ذلك إصرارنا على هذه الكلمة إبقاء شهادة ماجستير والدكتوراه هذه كذلك تبعي، فكيف نطالب أن نمنح الطالب دكتوراه مباشرة أو غير مباشرة ونصر على كلمة دكتوراه؟ وعارف حادثة حدثت في مكة المكرمة في مناقشة إحدى الرسائل، على عندهم دائما يضعون اللوحات أمام الممتحنين فلان 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 فلان، فكتب فضيلة الأستاذ الشيخ الفلاني، فضيلة الأستاذ الشيخ الفلاني، الأستاذ الدكتور فلان فلان. أنا ما كنت موجود، أنا كنت من المتفرجين في الوقت لما كنت شريف. بعد ذلك في اليوم الثاني واذا كان الدكتور امين مثل المريض لا شهد على ذلك احتج الاساتذه المشايخ ليش ما كتبتوا فضيله الاستاذ الدكتور. هذه التبعية وبعد ذلك تهاجمون ما تقولوا الدكتورة أو الدكتورة أو كيش. في الواقع إذا كان عندنا استعداد لهذا أنا الراكب الآن خلوا أوروبا يتجه لنا. ولكن نحن من الأزهر الشريف والناس على رأس القائمة شيخ الأزهر يذهب يتحرى ويأتي ويؤيد. وأنا أسألكم أي واحد من يتكلم هنا الآن إذا جاءته شهادة من الأزهر وجاءته شهادة من أوروبا من أكثر ولا من كامبريدج ولا من هارفارد أي إدارة رسمية أي واحد مقيم أكثر؟ وفي الأزهر نفسه
أوروبا غير في الأزهر
أرجو أن لا
نشهد الموضوع. أمامنا في الواقع يا إخوة أمامنا في الواقع مسافة طويلة جدا لا أريد أن نكون عاطفيين. أنا في الواقع دراستي في الهند وتخرجت من عارف كلية هناك درست الحديث ودرست في الأزهر الشريف ولشرف هذا ودرست في إنجلترا وجمعت ثلاث أماكن في أعرف جامعة في إنجلترا درست في كامبريدج وبعد ذلك أشتغل في البحث. ولكن أنا أقول لكم أنا أمامنا لسه مسافة طويلة جدا ويجب الجامعة إذا ترى أن هذا المنهج الذي يتبعه الغربون في كتابة الحوامش وشكليات وما شابه ذلك يجب أن نلغي اتفقوا أنتم على هذا ولكن لا تمشي نص كذا ونص كذا رسالتين تمشي على كذا ورسالة على كذا اتفقوا على شيء تمشي عليه
يعني نتفق على خلافة الغرب نتفق على خلافة الأوروبيين
ما يعني أنا له طالب أنا نمشي وراء الأوروبيين
كل اللي يميلون خلفه كان النبي عليه السلام ما يكتب مثل يوم سبيلا إلا سنة غير سبيلين.
طبعا من الواضح أننا نناقش رسالة ماجستير ولا نبحث في قضايا فكرية وحضارية وإلا فإننا يمكن أن نعقد ندوة خاصة لبحث هذه الموضوعات. أرجو من الدكتور العضدي أن يحضر القضية فيما يتصل به. طيب شكرا شكرا. بعد أن تفضل الأستاذان بإبداء الملاحظات وتقويم الرسالة أريد أن أبين بعض الملاحظات التي بدت لي وسأطردها سردا سريعا إلا إذا اعترض علي أخ مقدم.
تجيله فرصة عشان يدافع عن وجه النظر.
هو أنا إلا إذا اعترض علي.
لا تسرع فيها.
نعم.
تجيله فرصة ليدافع عن وجه النظر. على مين خالص.
نعم. هذه الرسالة.
لاحظ من اعتراضات الدكتور وبعدين كان عندك كتابة كالأكل. ما فيش يسلم. وهذه الاعتراضات ليس مر بها التجريح أو التشهير وإنما تقويم تقويم لنصيحة من والد الإبن ما فيها شيء. كذلك الاعتراضات المواجهة من الدكتور العظمي إلى سيادة
حضرتك
المقصود منها تقويم الطالب ونصيحة الإخوة الطلبة كلهم.
الرسالة هذه الإلزامات والتتبع لإبدان قطني هي عبارة عن دراسة وعن تحقيق وإن كانت الدراسة قد دخلت إلى الرسالة بشكل حاشي وكان يمكن أن تفرد أو يفرد الملاحظات تفرد الملاحظات عنها بشكل مستقل تحت عنوان دراسة. لكنه أريد أن أشير إلى المسألة الأساسية اختيار الموضوع للرسالة من أحد الأساتذة وليس المهم ذكر الأسماء وإنما المهم ذكر الانطباعات. يعني ذكر أن مثل هذه الموضوعات بعيدة جدا عن واقع الناس وعن حياتهم وعن التأثير فيهم وقلما يطلع عليها إنسان أو يقع إلى ذلك وهذا صحيح. لكنني أقول أن هذه هي مهمة الجامعات لأن الجامعات ليست دورا للنشر وليست مهتمة فقط بما يبيع ويشيع وإنما هي مهتمة قبل كل شيء بتنمية المواد العلمية والمعارف التي تتبناها وتصرف عليها جهودا وأموالا وهي تسعى إلى خدمة العلوم الإسلامية وبالتالي ليس الحكم على أهمية الموضوع أو عدم أهميته مدى بيوعي أو شيوعي أو كثرة المستفيدين منه وإنما مدى ما يقدمه إلى الفن نفسه من فائدة. وأحسب أن هذا الإلزامات والتتبع يتناول فن العلم بشكل عملي ودقيق وهو من هذه الزاوية يكشف النمط المنهج المسلمين العلمي في النقد للرواية وبالتالي يمكن أن ينجر إلى الرواية التاريخية والرواية الأدبية ولكن طبعا يطبق بمرونة أكثر ويدقق فيه ويلتزم فيما يتصل بالعقيدة والشريعة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الكتب هي خير مصدر لإيضاح هذا المنهج من الناحية العملية، وإن كانت كتب المطلح هي التي تشرح الجانب النظري، خاصة المطلح الحديث طبعا. وبالتالي فإن هذه الرسالة ذات أهمية خاصة.
لك في آخر الموضوع يعني مو في اللو جواب على هذا؟ ما تحتاج جواب على هذا؟ يعني يقول لك كتب في موضوع ينفع الجماهير؟
لا لا أبدا، أنا أقول أنه ينبغي أن يكتب في هذه الموضوعات في الجامعات وليس العكس.
إذا هذا تقييم لا لا نقد، نعم هذا مدح له ليس نقدا. نعم
إن كتاب التتبع والإلزامات بما فيه من مشاكل حديثية كثيرة لا شك يحتاج إلى مجهود كبير وإلى تضلع بالصناعة الحديثية لغرض معرفة مراد الدارقطني ولغرض معرفة تجربة النقاد المتأخرين عليه، ولا شك أن مقبل أن وصل في ذلك إلى مستوى طيب والحمد لله.
الحمد لله رب
العالمين. إن
وكشيء له الدكتور العظمي قبل ذلك
إن هذه الرسالة سبقتها رسالة مشابهة بالعلل بالنسبة لخطأ من أخطأ عليه الشافعي، وهذا النمط من الدراسات وإن كان لا يحظى باهتمام الأكثرية لكنه يحظى باهتمام القلة المقتصة وهي المقصودة في الحقيقة. على الرغم من تقويمي لمجهود الطالب فإن لي ملاحظات، لأنه كما لا يخفى عليكم فإن الرسالة هي نتاج عمل إنسان يقع في الخطأ ويقع في نفسه ويغلب عليه النسيان، وبالتالي فإن ثمة جوانب ينبغي أن تتضح للأخ مقبل في رسالته هذه، وإنه عندما يشتد النقد على رسالة ما فإنه لا يقصد بذلك التهوين من شأنها ولا التقييد من أهمية كاتبها، وإنما يقصد كما سبق نشرت في مناقشات تقدمت يقصد به تقويم الرسالة وتصحيحها بالشكل الذي يجعلها أفضل عندما تصدر للناس بصورة مطبوعة. فهذا أحد ثمار المناقشات العلمية الجادة، والهدف الأساس كما هو معروف هو اختبار أيضا مستوى الطالب والحكم عليه بصورة موضوعية بعيدة عن أي عاطفة. فنحن في الحقيقة نقوم عملا محددا ولا نقوم مقبلا، وإذا كان مقبل عالما جليلا وكانت رسالته لا تصلح فإننا سنقول أنها لا تصلح، لكن مقبل يمكن أن يكتب ما هو أفضل منها. وإذا كانت الرسالة تمثل وضعا خاصا تمكن فيه الطالب من الاستيعاب وكان في وضع نفسي وكان في وضع في حياته مكنه في فترة معينة من الوصول بالرسالة إلى مستوى عالي، فإننا سنقول أن الرسالة ذات مستوى عالي، لكن المقبل لا يمثل هذا المستوى إذا ما نوقش. أريد التمييز بين الكاتب وبين الكتاب، ومن المعروف أن ثمة كتب كثيرة لمؤلفين كثيرين بعضها استحقت الثلاء والبعض الآخر ذهبت جهود كاتبها أدراج أفلح ولم يعبث به أحد. إن هذه الرسالة العلمية المقتصة ينبغي أن تحظى بنقل علمي يكون في مستوى الجهود المبذولة فيها وأعلى من ذلك. إن ملاحظاتي تنقسم إلى قسمين، منها ما يتصل بالمادة العلمية، صفحة 5 اتفقا على إخراج حديث أن عثمان، هذه أن عثمان هي أبي عثمان واضح الخطأ الطباعي وأنا لا أحاسبك على الأخطاء المطبعية، صفحة 5 لكنني أريد أن أشير إلى مسألة وهو أن أبا عثمان هذا الذي هو من
أن أبا عبد الرحمن صلحته أن عثمان مصلح وقد فعلت خطأ وصواب كما أمرتموني وهو أنا الآن مصلح أبو عثمان النهدي.
نعم أريد أن أقول أن أبا عثمان هذا النهدي الذي هو عبد الرحمن بن ملك سنة 1995 هجرية. مثل هذه يعني ترد كثيرا في الرسالة، إما بالكنى والاسم الأول أو ابن فلان، وأحسب أنه من خدمة النص من حيث منهج التحقيق أنه يعرض بمثل هذه الأسماء. طبعا أنت في بعض الحالات معذور لأنه يرد كاملا خلال السند فتكتفي بهذا وتعتبر الدراسة التي ألحقتها كحاشية بمثابة تعريف بحدث كبير من الأعلام، لكنه في الحقيقة يبقى عدد منهم غير معرض بهم. يعني صفحتها عندنا أبو معاوية ابن فضيل ابن نمير، يعني هذا يحتاج إلى شخص متخصص متضلع تماما بالرجال. ولو افترضنا أن بعض الباحثين يريد الاطلاع عليها ليعرف منهج المحدثين في التعليل أو منهجهم في نقد الرواية ويستفيد من هذا في عموم منهج النقد، فإنه بالطبع يصعب عليه ذلك. فإذا لن يستخدم الكتاب مدللا موطئا، وإنما سيستخدم من نمط خاص من الباحثين هم الذين يعرفون الرجال ويضبطون الأسماء. وأحسب أن هذا يعالج بصورة سهلة لأن هذه الأسانيد معظمها متقدمة ورجالها في التهذيب. صفحة 19 ذكرت كتاب الخطيب البغدادي موضح أوهام الجمع والتفريق، وقع عندك في أكثر من مكان موضح إيهام الجمع والصواب أوهام، لأن المؤلفات تذكر كما هي ولا يغير الاسم. صفحة 25 ذكرت في رواة كتاب الضعفاء عن البخاري أبو جعفر شيخ أبي سعد. صفحة 25 ذكرت في رواة كتاب الضعفاء عن البخاري أبو جعفر، طبعا أبا جعفر بين قوسين أبو جعفر شيخ أبي سعد. الصواب أنه أبو جعفر مسبح بن سعيد كما في طبقات المفسرين للداودي 2/104.
شطر كم ده؟
شطر كم؟ كتاب الضعفاء للبخاري صفحة 25.
شطر كم؟
شطر
الثالث. أبو جعفر شيخ أبي سعد وآدم بن موسى الحواري.
نعم.
وهذه تصريح إذا أفرض عليها
أبو جعفر مسبح بن سعيد على التفصيل.
مسبح؟
نعم.
لا شيخ أبي سعد عندي هذا.
أين عندك؟
عندي نسختي أبو جعفر شيخ.
نعم هو في الرسالة أبو جعفر شيخ أبي سعد وهو في الكتب وفي التراجم جعفر أبو جعفر مسبح بدل شيخ وابن سعيد بدل أبي سعد. فوقع فيه تفصيل ولأن المسألة ليست سهلة ولا يوقع عليها بسهولة لأن هذا من رواة الكتاب كتاب الضعفاء فيعرفه من يعرف الكتاب. صفحة 22-30 ترجمت للإمام البخاري وملاحظة الدكتور الأعظمي وردت بهذا الصدد حيث أنه أخذ عليك استعمالك لبعض المصادر واختصارك عليها في دراسة الإمام البخاري. يعني في دراستك البخاري اعتمد على ابن حجر في الفتح بالدرجة الأولى ثم نقول من تهذيب التهذيب ثم تذكر الحفاظ فابن الصلاح فالسبكي فابن كثير في البداية والنهاية، ورتبت هذه الاقتباسات دون أن تحرز ترجمة ودون أن يظهر أثر لقلمك فيما كتبت. هل هذه مسألة؟
ما فهمت هذا.
أقول لك أنك تعتمد على اقتباسات من الكتب وتفردها اقتباسا تصل الآخر دون أن تعمل قلمك في إنشاء وتحرير ترجمة. قد تقول أنني أريد التلخيص كما اعتذرت الدكتور الأعظم وأنك تبتغي، هذا لا يمنع أن تأخذ دراسات محررة عن الإمام البخاري مثل دراسة الدين بوهارنن قاينقلري هذه التي منشورة باللغة التركية وما كتبه عنه في تاريخ التراث، ثم دراسة مستقلة عن البخاري فقيها ومحدثا، ثم موازنة بين البخاري والكليني لهاشم الحسني. إذا توجد دراسات معاصرة عن الإمام البخاري ما وقفت عليها. إذا كنت لا تريد تحرير الترجمة فاكتفي بما وصل إليه الآخرون، وإذا كنت تريد البحث في المسألة مجددا يمكن أن تبحث ثم أن تلخص ذلك بما تشاء من تلخيص، لكنه لا تكتفي بالاقتباسات وتركها لأن البحث ليس مجرد اقتباس.
المعتبر هو النقل، المعتبر عن النقل عن العلماء الأولين، وأنا أخذ من كتب العلماء الأولين لأن النفس تطمئن إلى كتبهم ولأنهم يعني هم مثلا أعلم وأولق بنفوس الناس.
هو سلمك الله ليس الاعتراض على أنك تنقل، الاعتراض على أنك تنقل ولا تعمل فكرة في النقول.
ولا تحاول الربط بينها ولا تحاول الاستنتاج منها. ليس الاعتراض على انك نقلت، لان هذه المصادر مصادرنا جميعا.
طيب مثال حفظك الله.
المثال
نعم.
المثال ان تقرا لي 5 صفحات كتبتها عن الامام البخاري فلا اجد لك 3 اسطر فيها. من صفحه 22 الى صفحه 30. من صفحه 22 الى صفحه 30 هذه ترجمت في الامام البخاري. ماذا فيها؟
فيها نقل عن
المتقدمين.
عن المتقدمين.
لكن هل حاولت الربط؟ هل حاولت الاستنتاج؟
ما هو الذي حدد الموضع الذي ترى انه ليس مرتبطا ببعض؟
طيب انا تنازلت لك. تنقل صفحه 25 عن ابن حجر قوله، وهذه التصانيف يعني تصانيف الامام البخاري موجوده مرويه لنا بالسماع او بالاجازه، هل ينفعنا ذلك ام الذي ينفعنا ان تسمي مصنفات البخاري وتصفها وتبين ما بقي منها مطبوعا او مخطوطا وما فقد؟ ما قيمه ذكر اسمائها هكذا مجرد نقل حرفي عن الفتح؟ ما هو جهدك في هذا؟ تسكت امام النصوص دون اي مناقشه لها.
وفرق عندهم بين الذي يؤخذ بإجازة وبين الذي يكون وجازة، ففرق بينهم يعني هذه.
أنا ما أقول لك أن هذه الملاحظة ليست مهمة بالنسبة لابن حجر، أقول لك هل يكفينا ذلك أم الذي يشجعنا أن تقول لأن البخاري ألف كذا وكذا من الكتب وأن هذه الكتب فقد منها بعضها وبقي البعض الآخر وهي موجودة في الأماكن الفلانية، فتكون بهذا قد قمت بشيء تضيفه إلى مجهودات السابقين، وهذا الذي أشرت إليه في الملاحظة التي تخليت لك عنها وسلمت لك بها.
الرسالة حفظكم الله ليست موضوعة بترجمة البخاري، لو أراد شخص أن يترجم للبخاري فكانت رسالة مستقلة، فقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة
أنه
الله
أفرده في تحقيق الكتاب.
نعم. وهكذا قال الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب.
لا أنا ما أقول لك
الرسالة ليست مقصود بها ترجمة للإمام البخاري.
طيب سلمك الله. طيب تنادل لك على الثاني. صفحة 24 محمد بن سهل النسوي.
نعم.
محمد بن سهل النسوي تقول من طريقه وصلت إلينا النسخة المطبوعة من التاريخ الكبير، هل وقع تصحيح؟
نعم.
محمد بن سهل النسوي
أي سطر حضرتك الله؟
صفحة 24.
لا وأي سطر؟
أي سطر؟
السطر الثاني قبل الأخير.
نعم.
السطر الثاني قبل الأخير، الكلمة الثالثة من السطر الثاني.
نعم.
قبل الأخير.
نعم.
هذا محمد
وأبو الحسن
بن سهل النسوي يقول لك وقع فيه تصحيح أم لا؟
وقع فيه تصحيح؟
أي
نعم.
أي هو الفتوى من طريقه وصلت إلينا النسخة المطبوعة من التاريخ الكبير.
طيب
صفحة 31 ترجمة الإمام مسلم مثل ترجمة الإمام البخاري، اعتمدت فيها على عدد يسير من المصادر، بعدين عنوان في شيوخ الإمام مسلم اقتصرت على من أكثر عنهم، لا بد من المطابقة بين العنوان وبين المحتوى.
اقتصرت على ماذا؟
على المشهور منهم.
نعم.
فإذا ينبغي أن تضع العنوان شيوخ الذين أكثر عنهم، ثم تعرف بأكثرهم تأثيرا على ثقافة الإمام مسلم وعلى مؤلفه الصحيح. يعني تقول أنه استفاد من فلان وفلان بالدرجة الأولى، وأما الباقون فروى عنهم روايات كذا قليلة ولم يمثلوا في حياتي كثيرا.
لا شك الى الاستيعاب مشايخ كما تعرفون.
انا اقول انا من اجل هذا اقول لك في الملاحظة، لو كان سهل استعراض كل المشايخ كان اقول لك استعرضهم جميعا، لكن لان المسألة صعبة اذا اذكر لنا ابرز المشايخ الذين اثروا في مشهد مسلم العلمية، اثروا في كتابه. تقول ايضا صفحة 40 قال ابي طاهر، وتقول وهو طبعا وفي نفس الصفحة تقول ابن القاسم البغوي، يمكن هذه تصحيح طبعا واخطاء يمكن طباعية، وتعرف طبعا من المقصود بأبي طاهر. صفحة 40.
صفحة كم؟
صفحة 40.
نعم.
نعم. من هو هذا أبو طاهر؟ قال
ابن طاهر.
ابن طاهر.
ايه.
نعم.
قال ابن طاهر.
قال ابن طاهر.
ايه وهذا تصحيح.
وابن القاسم البغوي.
ها؟
ابن القاسم في نفس الصفحة.
أي صدر؟
وصمة الدار قطني بالتدليل.
ايه.
قال ابن طاهر الدار قطني كذا كذا.
ما ذهب
من البغوي قرئ على ابن القاسم.
على أبي القاسم معروف البغوي صاحب التفسير.
يعني أبي وليس يدين؟
أما هذه أبو القاسم صاحب التفسير.
على أي حال هذه؟
أبو القاسم معروف.
يا أبي القاسم مش أبو القاسم.
ها؟
صلحتها في الجميل.
أبو القاسم.
في
الله مصلحة مصلحة. وتصحيح وقد عملت.
مثل هذه القضايا أنا متأكد طبعا من كونها من أخطاء الطباعة.
نعم.
لأنه مستوى مقبل لا يحتمل أن يقع في مثل هذه الأوهام.
حسبك الله.
صفحة 140 ترجمة الدارقطني وهو مؤلف الكتابين اللذين حصلتهما اعتمدت فيها على مصدرين تذكرة الحفاظ وتاريخ بغداد.
نعم.
ومرجع واحد وداعة المعارف الإسلامية.
نعم.
نقلت ومرجع واحد.
نعم.
الدارقطني إمام عصري خصصته بهذه الصفحات وبالاعتماد على مصدرين أصليين ومرجع واحد، يعني إذا لم تلتزم استقصاء المؤلفات التي ذكرتها نقلا لا أقل من ذكر ما يمت منها لموضوعك بصلة وثيقة. يعني الدارقطني ألف كتابا عنوانه ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم مما صحت روايته من الثقات عند البخاري، وهو مخطوط أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم ومن فرد به كل منهما رجال البخاري ومسلم. يعني هذه المؤلفات باصلة وثيقة بموضوع التتبع وموضوع الإلزامات، وهي تتناول رجال الإمام البخاري وتقويم الدارقطني لهم. أليس من الضروري أن ترجع إليها وتتعرف عليها؟ ثم هذه المؤلفات التي سميتها هل هي موجودة أم مفقودة؟ أعتقد أن
منها ما هو موجود ونعرفه.
تشير إلى هذا لأنني الآن لا أسألك حتى تجيب.
نعم.
وإنما أسألك وإنما أقول لك أن هناك ثغرة أو نقص ينبغي أن تكتب على الورق لا أن تقولها الآن، لأنني لا أختبرك في كتب الدارقطني ما تعرفونه وما لا تعرف، وإنما أختبرك فيما ورد في رسالتك.
ومثلا المطلوب ماذا الذي ليس المطلوب هو يعني ترجمة للبخاري لكن لا لا تعرفه لكن التعريف به.
كيف هو مؤلف الكتاب؟ كيف هو مؤلف كتابين تحققهما ولم يحظى بدراسة شاملة؟
نعم، لو أراد شخص أن يترجم للدارقطني لا طلع مجلدا كما تعرفون بارك الله
فيك. أنا أقول لك تكتب المجلدة في خمسة صفحات في خمس صفحات تلخصها. أنا أقول لك تقوم بدراسة صغيرة تحتوي أبرز الملاحظات التي عندك وتبين فيها أهم كتب الدارقطني وتبين ما بقي وما فقد وتبين الكتب اللصيقة ببحثك وهي الكتب الثلاثة التي أشرت إليها والتي فيها نقد الدارقطني لرجال البخاري وهو موضوع بحثي. صفحة 42 تحت عنوانا هو النهضة العلمية التي قام بها المحدثون.
نعم.
هو عنوان ضخم، فإذا قرأنا ما تحته لا نجد سوى صفحتين فيها أخبار عن كثرة من يحضر مجالس الحديث التي عقدها البخاري وعاصم بن علي ورفض البخاري تحديث الأمير خالد بن أحمد في داره وإشارة إسحاق بن راهوي على البخاري ومسلم تأليف كتاب مختصر في صحيح السنة. فهل مثل هذه المعلومات توضع تحت هذا العنوان الضخم النهضة العلمية التي قام بها المحدثون؟ يكفي هذا؟ يكفي ولا العنوان
يظهر أنها تأتي بعض
المحدثين؟ العنوان يكتب فيه رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير.
نقرأ على الإخوان شيئا من النهضة أيكتبون به؟
لا تقرأ.
نعم
لا تقرأ لأنه يكفي أن يعرف وجود دراسة النهضة العلمية عند المحدثين، يعني توجد فيها دراسات في تاريخ الحديث كثيرة جدا ولا يمكن أن تغطى بصفحتين مهما ذكرت في الصفحتين، لكنني حصرت ما ذكرت وهو الذي ذكرته لك الآن فقط. أنتقل إلى التحقيق الدراسة الخطية دراسة النسخ الخطية. طبعا لا توجد أي دراسة واضحة على النسخ التي اعتمدتها بل بيانات غامضة لا يعتمد عليها، وطبعا من المعروف أن الكتاب ينبغي أن يوثق قبل أن يعتمد، ولو حاجشتك الآن في كون كتابين للدارقطني أم لا منكرا عليك ذلك لم استطعت إثبات هذا من خلال المقابلات، وإنما ستثبته لي من خلال معلوماتك الخاصة، لأنك لم تدرس النسخ الخطية أبدا. تقول نسخة الدكتور أمين المصري رحمة الله عليه ونسخة الشيخ حماد ونسخة ربيع بن هادي وبعدين نسخة ذاتنا وبعدين نسخة زين العابدين. الإنسان لما يقرأ يحسب أنه أمام نسخ كثيرة لكتاب التتبع وكتاب الدارقطني، لأن مقبل لم يقم بأي عملية تمحيص لهذه النسخ ومقابلة دقيقة تكشف له أن ما اعتمد في التحقيق إنما هو نسخة واحدة في الحقيقة، هي النسخة الموجودة في المكتبة التعيدية والتي نسخت عنها النسخ الأخرى جميعا، وهذه النسخة لم يقف عليها مقبل إلا متأخرا، وهي النسخة التي يسميها بنسخة الشيخ ربيع بن هادي. والحقيقة أنه بهذا يوقف أهمية النسخة الخطية القديمة، لأنه يشير إلى أخيه ربيع بن هادي، وحتى في الإشارة يدلل علينا. وهذه المرة لا أستطيع التخلص من كلمة التدليل، لأنه يقول أخي ربيع بن هادي،
نعم،
وأحسب أن هذا غاية التدليل لأن مقبل أيضا بن هادي. أنا أسألك يا مقبل، أنا أسألك هذا السؤال، أسألك أي النسخ أدب، نسخة باتنا أم حيدر آبادي التي اعتمدتها التي هي زين العابدين؟ اعتمدت على نسخة زين العابدين.
نعم.
اعتمدت على نسخة بثنة. اعتمدت على نسخة بثنة.
نعم.
أقول أيهما أقدم، نسخة بثنة أم نسخة حيدر عباد؟
نعم.
أيهما أقدم، نسخة بثنة أم نسخة زين العابدين التي اعتمدتها؟
لا أعرف أيهما أقدم.
هذا من 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 عملي، ليس من واجبي أن أجيب إن كانت هذه النسخة هي الأقدم أم تلك هي الأقدم، لكنه من الواضح من خط النسخة الموجودة في حيدر آباد والتي نقل منها زين العابدين واضح أنها أقدم خطا، كما أن هناك تصريح والفضل للسابق فلا بد أن نذكره. وهو بس تكمل من المثل الدقيقة، أخشى أن تذهب علي
وشيرة غير
ذلك. أريد أن أقول آخر راوي في سند التتبع ورد عندك توفي سنة 683.
مين هو؟
سنة 83 و600 هجرية.
هذا
في سنة التتبع الذي ترجمت لهم، عند الترجمة ذكرت أن آخر راوي توفي سنة كذا. نسخة زين العابدين التي اعتمدتها نسخت قبل 77 سنة فقط. نسخة السعيدية هذه التي في حيدر آباد الدكن تاريخها سنة 786. لاحظ 100 سنة فقط الفرق بين سنة وفاة آخر راوين وبين تاريخ النسخة التي في السعيدية والتي أهملتها. هذه النسخة هي النسخة القديمة وهي الأصل الذي ينبغي أن يعتمد في النسخ. أريد أن أقول أيضا
هو قابل للنسخ خطأ، إذا وجد اتفاق بين النسخ يشكل، إذا وجد اختلاف ينبغي عليه بالهامش.
لاحظ المثل، لاحظ
وبعدين بحث كم سنة كتاب
هو أنا طبعا ما أناقش الدكتور السيد الحكيم، وإنما أناقش الطالب المقبل لتقييم رسالته، وبذلك أيضا أريد أن أقول أن الدكتور الحكيم غير مسؤول إطلاقا عن أي شيء يقع في الرسالة، لأنه من الواضح أن هذه هي مسؤولية الطالب وأن مسؤولية المشرف تنتهي عندما يكتب توقيعه على الرسالة، بعد ذلك ليس مسؤولا عن شيء ولا يحاسب عن شيء ولا يناقش في شيء
ولا يرد عن شيء.
لا، الطالب إن شاء الله يعني يمتلك من الوعي.
إذا كنت هتكرر هذا المبدأ هنشيل عليه إن شاء الله.
ما يكفل.
لا يرد المشرف ولا يناقش ولا بحاجة
أبدا. هو طبعا يمكن في هذه الحالة إذا تعذر على الطالب الجواب، سأترك لفضيلة الدكتور السيد الحكيم مسألة توضيح المسألة، لكنه في حالة تمكن الطالب وهو كما تعلمون يمتلك القابلية، فإنه يفضل أن يجيب هو. فإذا عجز وأراد الدكتور السيد أن يخدم العلم بملاحظة، لك إن شاء الله أن بإذن سيكون له حق الكلام بالطبع.
طيب أشرحوا لي بقيت.
نعم.
بالنسبة للأخطاء المطبعية، فقد تنازل عنها الدكتور وقد أمرنا قبل أن نذكر خطأ وصواب، وقد أخذت وقد أرسل لدي الكتاب وسأتمه إن شاء الله. هذا بالنسبة للأخطاء المطبعية، وأعتقد أنه لا يخفى كما قال حفظه الله على طالب علم أن مثلا أبو القاسم وابن القاسم وابن طاهر وأبي طاهر، يعني طالب العلم المارس يعرف هذا. الناس بالنسبة حفظكم الله بالنسبة للنسخ، فإنني بحمد الله عثرت على نسخ ولم أكتفي بهذه النسخ، وهذه الرسالة أكثر برهان، فإنني أصحح من الأسانيد نفسها، من أسانيد البخاري ومن أسانيد مسلم، وأصحح من مقدمة الفتح
طبعا حتى ما نتعب كثيرا وحتى نحضر القضية.
نعم.
إذا كنت قد درست النسخ فأجب على هذه الأسئلة
التي
أيهما أقدم؟ باتنا زين العابدين، هل استطعت أن تجيب على هذا؟
لا لا أعرف أيهما أقدم.
ما استطعت. نعم. أيهما أدق؟ نسخة باتنا أم حيدر أباد؟
لا باتنا.
باتنا أدق.
نعم.
طيب إذن اسمع.
نعم.
تشترك النسختان في وقوع 38 خطأ مشتركا بينهما مما يدل على وحدة الأصل. تشترك النسختان في وقوع التصحيف المشترك في 5 مواضع. تشترك النسختان في وقوع سقط مشترك في 6 مواضع. توجد أخطاء في نسخة زين العابدين وهي صحيحة في نسخة باتنا في 24 موضعا. توجد أخطاء في نسخة باتنا في 44 موضعا وهي صحيحة في نسخة زين العابدين. فثبت بالأرقام أن نسخة زين العابدين هي الأدق. كما ثبت نتيجة الموافقات والتطابق في الأخطاء المشتركة الكثيرة والسقط أماكن السقط، كل هذا يثبت أن النسختين من أصل واحد هي النسخة الوحيدة التي يمكن اعتمادها لوجود سنة تاريخ نسخها ولقدمها وقدم خطها، وهي النسخة التي في السعيدية. ولو اعتمدتها مستقبلا إن شاء الله عند نشر الكتاب واعتبرتها هي الأصل، فإنه عندئذ يلزمك أن تنشر صور الورقتين الأولى والأخيرة ليطمئن القارئ ويعرف خط النسخة ومدى ما بذلت من عناء في التقويم، لأن الخط وصعوبته مؤثر في الجهد لا شك، والخط الواضح المطروح يقلل من جهد الباحث. صفحة 48. اعتمدت في إثبات صحة النسخة على ذكر المصادر لها ضمن مؤلفات الدارقطني.
على ذكر ما؟
على ذكر المصادر لها ضمن مؤلفات الدارقطني سموها. اعتمدت على هذا في كون النسخة هذه هي للدارقطني.
هذا ليش الاعتماد؟ بالأخاني الإسناد.
أي إسناد؟
ها؟
أي إسناد؟
الإسناد إسناد من أبي طاهر إلى الدارقطني.
وهل هذا الإسناد ورد إلا على الورق؟
مشهور. هو مشهور. مشهور.
أين مشهور؟
نعم مشهور. وابن خير أيضا ذكر أسانيده، ابن خير في فارشته ذكر أسانيده إلى الدار قطني.
وهل ذكرها من نفس الطريق؟
نعم.
وهل ذكرها
من وهي تحيدها قوة ذكرها من طريق أخرى إذا تضافرت الطرق تلت على ثبوتها.
إذا نستخلص من هذا كله أن هناك إسنادين وهناك إشارات في الكتب إلى أن الدار قطني ألف كتابا اسمه التتبع وألف كتابا اسمه الإلزامات. لكن هل نستفيد من ذلك أن هذه النسخة التي عندك هي فعلا المسمات في كتب؟
نستفيد هذا حفظكم الله
من أي شيء؟
بدليل وجودها في مقدمة الفتح اللفظ المستفضة.
انتهينا.
نعم.
وهو ما أريده.
وبدليل أيضا وجودها في النووي التفضة اللفظة.
هذا هو الأجابة الحقيقة عن الاعتراض، لأنني أريد أن أقول أن هذه النقول التي في النووي وفي المديني وفي دمشقي وفي ابن حجر في الفتح، هذه النقول تطابقها مع الكتاب هو دليل صحة نسبة الكتاب لابن حجر. فهذه العملية أساسية في توثيق نسبة النسخة في الدارقطني، وليست إشارات الكتب إلى أن الدارقطني ألف كتابا اسمه الإلزامات والتتبع. يعني قد لا يكون نفس النسخة التي وصلت، قد تكون هذه نسخة مدورة ما يدرينا.
وهناك حفظكم الله أحاديث أيضا في الإلزامات أشار إليها الحافظ ابن حجر مثل حديث عروة بن المطرف، وأحاديث أخرى أشار إليها في تهذيب التهذيب، يقول قد رواه الترمذي قد رواه الدارقطني في الإلزامات وأخرى أيضا.
نعم، كل هذا ينفق فكرة المقابلة مع النصوص المقتبسة من النسخة الفريدة التي اعتمدتها. صفحة 59 سطر 4. أقول أسألك، هل سمع البرقاني كتاب التتبع من الدارقطني؟
نعم.
هل سمع البرقاني كتاب التتبع من الدارقطني؟
يقول أملاه علي من حفظه أقرأه، تريد أن أقرأ؟
لا، أنا أريد أن تقرأ فقرة جاءت عندك آخر تتبع صفحة 551.
نعم.
صفحة 551 اقرأ لي آخر كلام آخر التتبع. نعم. لا، هذا لا تقرأه، لأن يعني سبقا قرأته للدكتور لعبن، وهو شيء الذي يفيد أن البرقاني وجد بخط النسخة بخط الدار قطني، وكون البرقاني بكسر الباء كما ضبطه الصنعاني في توضيح الأفكار بالنسبة للمدينة، فإنه يتبين أن البرقان يتحمل الكتاب وجادة وليس سماعا. لكن هذا في الحقيقة لا يؤثر كثيرا على الكتاب، لأن الدار قطني كان ملاصقا وملازما للبرقاني، والبرقاني أبرز تلاميذه، وهو الذي دون عنه العلل التي وصلت إلينا خطية. وبالتالي فإن البرقاني كان يعرف خط الدار قطني جيدا، ومعلوم أن هذا يوثق مثل هذا التحمل في المجادة.
وهل فيه من يرويها أيضا غير البرقاني حفظكم الله عن الدار قطني؟
من؟
نرجع إلى هو إليها سند النسخة.
ما سند النسخة نعرفه، سجلته وترجمت لهم، لكن أنا أشرت إلى طريقة تلقي البرقاني للكتاب مما لم تثبته مع أنه صرح به. أريد أن أشير إلى أن ثمة طرق أخرى ربما تعثر عليها لو رجعت إلى المعجم المفارس للحجر أو إلى بقية الفهارس التي تعنى بثبت الشيوخ وأسانيدهم للكتب، فإنه ستجد ربما مادة، لأن كتاب التتبع مهم، فلا يعقل أن تقتصر روايته على البرقاني وعلى راوي النسخة الخطية التي اعتمدتها. من الملاحظات العلمية الأخرى، أحيانا تذكر قضايا علمية دقيقة خاصة بالمصطلح الحقيقة لا يفهمها إلا الإنسان المتضلع بعلوم الحديث، هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. مثلا لما تقول صفحة 74 شعبة لا يقبل منه تدليسا،
نعم
تقول شعبة لا يقبل منه تدليسا، وكثيرا ما تفعل هذا، تذكر عبارات في المصطلح تحتاج إلى توضيح، ينبغي أن تبين أن شعبة لا يروي عن مدلس حتى يطرح بالسماء، أن شعبة يميز التدليس، أن شعبة لا يروي المدلسات، هذا كله ينبغي أن توضحه وتضيفه إلى تعليلك للمسائل. عندما تقول شعبة لا يقبل منه تدليسا وتسكت، أنت تعرف القضايا طبعا، لكن القارئ يحتاج إلى هذا البيان، فالقضية العلمية تشرح، وهي فرصتك لتحرير قلمك الذي قلما يتحرك بالرسالة.
الكتاب حفظكم الله موضوع لطلبة العلم المتخصصين، والدليل على هذا أننا نقرأ ونحن نقرأ يعني فيصعب علينا، ثم نقرأ فيصعب علينا، ثم نقرأ فيصعب علينا، فهو موضوع للمتخصصين.
أنت حسن الظن جدا،
نعم
حسن الظن جدا بالقراء،
نعم
وحسن الظن جدا بطلبة العلم. نحن لسنا في عصر الإمام أحمد أو البخاري أو مسلم، نحن في القرن العشرين، وينبغي أن نعرف قضايانا وأمورنا بأسلوب يفهمه الناس، وينبغي أن نوضع الكتاب المحقق، لأن من أهم وأبرز أهداف التحقيق هو التوضيع والتيسير للقارئ.
طيب معنى قوله لا يقبل منه تدليسا،
يعني تقول أن شعبة، لأن شعبة لا يروي عن مدلس حتى يصرح بالسماع،
هذا
وهو يميز التدليس، وقد كان عمدة في تمييز أحاديث فلان وفلان.
أقل أحوال هذا الكلام أن يرجع الراوي إلى ترجمة شعبة وإلى الكتاب الذي نقلته منه، أقل أحوال هذا الكلام.
أنت الكلام جاءك حتما وتركته،
نعم
انت الكلام جاءك ووقفت عليه في كتب كثيرة، نعم. وتركته، فالقضية قضية منهجية وليست قضية أخرى.
نبتحت حفظكم الله في غير موضع أن هذا الكلام منقول من الفتح المغيب، وهل نبتحت هذا أي صفحة هو؟ بارك الله فيك، أي صفحة هو؟
لا تترك الطبحة، لأن القضية ما لها أصل بالطبحة.
لا أقصد أنني نقلت هذا،
القضية أنها مسألة علمية مرت تحتاج إلى توضيح.
ايه؟
ما فعلت، فإذا كنت تشك يمكن أن نعود ونقرأ، وإذا كنت تسلم بالمسألة تحتاج إلى خدمة أكثر، فهو الذي
أنا عجلت غير مرة إلى فتح المغيب غير مرة أن شعبة لا يقبل تدريسا، وقال قد كفيتكم تدريس ثلاثة، تدريس أبي إسحاق والأعنش وتدريس أبي إسحاق
وقتاده. هذا انت الكلام سليم الذي تقوله، لكنه لم يرد في المواضع التي اشرت اليها، صفحه 74 صفحه
78.
نعم، وكون القضيه العلميه تمر دون توضيح ثم تاتي امور اخرى لا طلب لها بها وانما عرضا وتذكر فيها لا يغني عن اصلاحها عند اول ورودها. بعد هذا كثير الحقيقة، يعني ذكرت الأقوال في الموازنة بين الثوري وشعبة، ما وصلت إلى نتيجة. صفحة
236. نعم، إلى نتيجة أن سفيان الثوري إذا اختلف هو وشعبة يقدم قول سفيان، هكذا كان شعبة يخضع لقول سفيان.
طيب.
شعبة أدفن في الحديث وسفيان أحفظ. فقد قيل له في حديث أن سفيان يخالفك فرجع إلى قول سفيان.
هذا الشيء الذي تقوله.
نعم حضرت الله.
نعم هذا الشيء الذي تقوله طبعا ورد في أقوال الموازنين بين الشعب والسفيان.
نعم.
يعني هو نقل أقوال في سفيان وتوثيقه والاعتماد عليه، ونقل كلام في توثيق شعبة. أنا أريد المحصلة، يعني البحث ما يقف أمام النصوص هكذا يسكت، وإنما يخلط إلى شيء.
مثلاً أكله يا القارئ حضرت الله واحد.
هو هذا المشكلة، هو هذا الذي ما أريده. ما أريد أن تكمل إلى القارئ مسائل دقيقة من هذا النمط، لأن القارئ ينبغي أن يقوم بعمله.
طيب لو قرأنا على الإخوان أيفهمون أم لا؟ صحيح
يا شيخ، نقرأه وتفضل حضرتك الله. لا أبدا، لا ما نقرأ شيء من هذا، ما عندنا أقرأ، لأنه المثل يعني ظاهرة، وإذا ما تريد تتركها كما هي. أيضا